أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار عليكم أو كاشفا عنه ما تقدم. حاصل هذا هو البحث عن أن ظهور العيب والعلم به هل هو سبب لثبوت الخيار فيثبت الخيار من حين العلم والظهور، أم أنه كاشف عن ثبوت الخيار واقعا لمجرد وجود العيب الواقعي ومن قبل العلم به وظهوره. شبيه هذا البحث تقدم في خيار الغبن. سألنا هناك هل ظهور الغبن سبب في ثبوت الخيار أم أن السبب فيه الغبن الواقعي وظهوره كاشف عن تحقق الغبن بسبب عن تحقق الخيار بسبب الغبن الواقعي بمجرد وجوده؟ وهناك قال المصنف إن الأظهر كون الخيار مسببا عن الوجود الواقعي للغبن، وكذلك العيب. هنا نقول نفس الكلام، أن العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار، وظهور العيب كاشف عن تحقق الخيار واقعا. لكن ظاهر كثير من كلماتهم على خلاف هذا، باعتبار أنهم يعبرون مثلا إذا ظهر العيب، إذا بان تبين، إذا علم به، وأمثال هذه العبارات التي قد يدعى إن ظاهرها كون ظهوره والعلم به هو السبب في حدوث الخيار. هكذا خصوصا إذا لاحظنا أن ظهور العيب هو بمنزلة رؤية المبيع على خلاف الوصف في خيار الرؤية. في خيار الرؤية إذا رأيت المبيع على خلاف الوصف فقالوا يحدث الخيار. والآن نقول لك عبارة العلامة لعلها تقدمت سابقا في باب العيب. ظهور العيب لك، التفاتك إلى العيب، علمك به، رؤيتك للعيب كرؤية المبيع هناك على خلاف الوصف. وحيث إنهم قالوا هناك إنه بالرؤية يحدث الخيار، فليكن ما هو بمنزلة الرؤية هنا وهو ظهور العيب هو سبب حدوث الخيار. قال العلامة لا يسقط خيار الرؤية قبل الرؤية. لماذا؟ علل ذلك بقوله إن الخيار إنما يثبت بالرؤية، فإسقاطه قبل الرؤية يكون إسقاطا له قبل أن يجب، قبل أن يثبت. فهذا كلامه دال على أن الرؤية سبب حدوث الخيار، وظهور العيب بمنزلة الرؤية فيكون العيب أيضا. يعني هذا يكون شكلا آخر من أشكال ظهور كلامهم في كون ظهور العيب هو سبب حدوث الخيار هكذا. لكن يقول المصنف الظاهر أيضا أنهم متفقون على النص وعلى الفتوى. هناك نص يتفقون على الأخذ به، وبالتالي يتفقون على الفتوى أن في باب العيب يجوز البيع بشرط البراءة من العيب، وكذلك يجوز مع اشتراط اسقاط خيار العيب، وهذا الاتفاق منهم يدل، ولأجل أن اسقاط الشيء أو الخيار والتبري من سببه قبل أن يحدث مثلا يكون من إسقاط ما لم يجب، لأنه يؤخذ هذا الشرط في العقد فيسقط الخيار في متن العقد قبل أن يحدث سببه، قبل أن يعلم، قبل أن يعلم يعني بسببه، حتى لا يكون من باب إسقاط ما لم يجب. إذن هذا يدل على أن المعيار في ثبوت الخيار وجود العيب الواقعي الذي هو مقارن لوقوع العقد ولأخذ هذا الشرط فيه، فيرد الشرط على السبب الواقعي للخيار وهو العيب الواقعي ويسقطه، وهذا يصير قرين على تأويل كلماتهم المتقدم فيما هذا المقام. إذا كان ظاهر ما تقدم أن يكون ظهور العيب هو السبب في الخيار، فمع اتفاقهم على أنه يسقط في متن العقد بالشرط فلا بد أن يكون ثابتا حينئذ وقبل ظهوره حتى لا يكون من إسقاط ما لم يجب، فيؤول كلماتهم بما يوافق هذا المعنى لأجل هذا الاتفاق المستلزم لما ذكر. يقول: يؤيد كون الخيار هنا ثابتا بوجود العيب واقعا لا بظهوره أمرا. أولهما أن أحد طرفي التخيير في هذا الخيار هو المطالبة بالأرش، استحقاق المطالبة بالأرش، ونقول لا معنى للحكم باستحقاق المطالبة بالأرش عند ظهور العيب. لا معنى أن تقول سبب استحقاق المطالبة بالأرش ظهور العيب، بل لابد أن يكون سببه وجود العيب واقعا. فبعضهم قال هنا المصنف، وهذا عين المصادر، ولماذا لا معنى، ولماذا لا يكون سبب استحقاق المطالبة بالأرش ظهور العيب، وما لم يظهر فلا تستحق ذلك مثلا، كما في أصل مثلا أصل خيار العيب على القول بأن سببه ظهوره، لماذا لا تقول هناك لا معنى لأن يكون سبب أصل الخيار ولو بطرف الرد في ظهور العيب؟ ما الذي أوجب مثل هذا التفصيل مثلا؟ تقول في خصوص الأرش لا معنى للقول إن سببه هو ظهور العيب، بل لابد أن يكون العيب وجوده الواقع. لماذا في الرد لا يكون كذلك؟ وإذا كان في الرد يجوز أن يكون سببه ظهور العيب، فلماذا في الأرش لا يكون كذلك؟ لكن قد يقال إن الأرش مثلا هو ماذا؟ هو عبارة عن تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، فلا يتوقف على الظهور، يكفي أن يكون معيبا. واضح كيف؟ وقد يقال أيضا الرد هو عبارة عن رد المعيب، فلا يتوقف على الظهور، يكفي أن يكون معيبا. نعم، لابد أن أعلم به حتى أعلم باستحقاقي هذا الخيار مثلا أن لي أن أرد، لكن هذا شيء آخر، هذا علم طريقي يعني. واضح كيف؟ الموضوع يعني يكون كاشفا فقط. على كل حال لم يعلم وجه الفرق، وجه الفرق الواضح بينهما. هذا الأمر الأول، مؤيد الأول. المؤيد الثاني ظاهر الروايات الآتية، حيث يستفاد منها على الأقل من بعضها أن سبب الخيار هو العيب نفسه وليس ظهوره، لكن المصنف نفسه استدرك على هذا، قال مع أن ظاهرها أن العيب هو سبب الخيار إلا أنها ليس فيها ظهور في كونه سببا تاما علة تامة حتى يكون بوجوده الواقع علمت أو لم تعلم مؤثرا للخيار لأنه علته التامة. وإنما يفهم منها أصل الدخالة والتأثير، فلعله حينئذ مقتض للخيار ويكون ظهوره شرطا. واضح؟ وإذا كان كذلك لا تنفعك هذه الروايات، لأن هذا معنى أن الخيار يتحقق عند الظهور، لأنه بالظهور تتم علته المؤلفة من هذا المقتضي وهذا الشرط، فيرجع إلى الاحتمال الآخر وهو أن الظهور هو السبب لحدوث الخيار. على كل، فنقول التحقيق هو ما تقدم هناك في خيار الغبن من لزوم الرجوع في كل حكم من أحكام الخيار إلى دليله، وملاحظة أن موضوع هذا الحكم، سبب هذا الحكم، هل هو وجود العيب واقعا أم أنه ظهور العيب. وعلى هذا الأساس فقد يقال بتفصيل في المقام مثلا بين الأحكام، مثلا جواز إسقاط هذا الخيار يترتب على مجرد وجود العيب واقعا. واضح كيف؟ وعلى السلطنة الخيارية الواقعية وإن لم تثبت بالفعل ولم يعلم بها، يعلم يعلم بها حتى تثبت بالفعل من الإثبات، وإلا في الثبوت والواقع موجودة. فيجوز إسقاط الخيار بعد العقد مباشرة، ويجوز إسقاطه في متن العقد والبيع بالبراءة من العيب. هذا كله أمارات أن موضوع الإسقاط أو السقوط هو الخيار بوجوده الواقع، يعني العيب بالتالي هو سبب الخيار بوجوده الواقع. لذلك جاز الإسقاط وجاز التبري في متن العقد أو بعد العقد من دون انتظار ظهور العيب مثلا. هذا الحكم، هذا موضوعه. وأما مثل سقوط الخيار بالتصرف فيمكن أن يقال بترتبه على ظهور العيب، وأما التصرف قبل ظهور العيب فلا يسقط الخيار. لماذا؟ لأن التصرف مثلا إنما يكون مسقطا من جهة دلالته على الرضا بالبيع، على الرضا بالبيع، على الرضا كما هو، يعني مع عيبه، ولا دلالة للتصرف على الرضا كذلك إلا إذا وقع بعد ظهور العيب واطلاع المتصرف عليه. أما إذا كان يتصرف من دون اطلاع عليه فلا يدل على الرضا به، يتصرف على رسله، اشتريته أتصرف بناء على أنه صحيح سليم، كما أن أصل العقد مبني على أصالة السلامة، الآن أتصرف جريا على هذا، وبالبناء على هذا لعله إن شاء الله يكون هذا مطابقا للواقع ويكون صحيح، لا أنني رضيت به وإن كان معيبا. واضح كيف؟ إذن يمكن التفصيل بناء على هذا. وأما ما لا يظهر من دليله أنه من قبيل الأول وأن موضوعه وجود العيب واقعا، أو من قبيل الثاني وأن موضوعه ظهور العيب، ففيه يرجع إلى ما هو مقتضى القواعد والمقصود بها الأصول العملية. فمثلا لو فرضنا الشك في ثبوت حكم ما بمجرد العيب الواقعي فالأصل عدمه استصحابا، مثل الشك في أنه هل التصرف مسقط للخيار إذا وقع التصرف قبل الظهور، ظهور العيب. إذا شككنا في هذا المعنى هل التصرف مسقط للخيار إذا وقع التصرف قبل ظهور العيب أو لا؟ فنقول بالعدم. لماذا؟ مثلا لم يكن التصرف مسقطا قبل أن يقع، فإذا وقع نشك في إسقاطه وعدم نستصحب عدم الإسقاط، واضح؟ لكن يمكن أن يقال إن في هذه الموارد أصلا حاكما، وذلك أن الشك في مسقطية التصرف قبل ظهور العيب مسبب عن الشك في أنه يوجد خيار قبل ذلك حتى يسقطه التصرف، حتى يتحدث عن إسقاط التصرف لا أو لا يوجد. فلا معنى للحديث حينئذ عن كون التصرف مسقطان. خب إذا كان مسببا عن ذلك فالأصل عدم ثبوت الخيار، لأن الخيار حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. فإذا استصحب عدمه ما كان من حاجة إلى البحث هل التصرف يسقطه أو لا يسقطه، فإن هذا فرع ثبوته، واضح كيف؟ ولعل أمره بالفهم للإشارة إلى هذا الإشكال، الابتلاء بأصل سببي هذا. ثم ذكر أخيرا أن خيار العيب لا فرق فيه بين أن يكون المعيب هو المبيع كما كنا إلى الآن نتحدث ونضرب الأمثلة، وبين أن يكون هو الثمن. صرح بهذا العلامة وغيره، والأدلة أيضا تساعد على هذا. وبل نقول لا خلاف فيه، وأما ما ورد في بعض الروايات أو ربما كل الروايات من فرض كون العيب في المبيع فهذا من باب المورد ولا يقيد أصل المطلب، وإنما فرض العيب في المبيع لأن الغالب أن الأثمان تكون من النقد، من النقدين الذهب والفضة، والمبيع يكون من الأمتعة، طاولة، كرسي، دابة، عبد، فراش، طعام، هذه كلها يصدق عليها أمتعة. والعيب أكثر في الأمتعة منه في الأثمان في النقدين، فالغالب أن العيب في المبيع، واضح كيف النتيجة. بل زاد بعضهم على المصنف أن الغالب في الثمن كونه كليا، يعني غالبا عندما أجيء إلى البائع فأقول أريد قمحا، أريد شعيرا، أريد دابة، أريد سرجا، أريد زيتا، أريد دهنا بكذا من المال، لا أقصد بهذا الشخص، واضح؟ بل أقصد ثمنا كليا. عندما يقول بعتك هذه الحنطة 5 أصواع ب5 دراهم، يقول بهذه 5 المعينة التي تحت يدك الآن أو في هذا الجيب أو في ذاك الكيس، بل ب5 كلية، إن شئت تدفعها من الجيب وإن شئت تدفعها من الكيس وإن شئت تأخذها من صديقك هذا وادفعها، افعل ما شئت، المهم أن تدفع 5 دراهم. غالبا يكون الثمن كليا. وفي الكل ماذا قلنا؟ قلنا إذا ظهر في الكل المدفوع عيبان، عيب لم يكن من باب ثبوت خيار العيب، فرض المسألة التي يثبت فيها خيار العيب في المبيع الجزئي، حتى يقال بعتك هذا فظهر معيبا، هو هذا المبيع لكن ظهر معيبا، فيتدارك نقصه وعيبه بالخيار فيه. أما إذا كان المبيع كليا وينصرف إلى الصحيح فلا يكون المشتمل على العيب مصداقا للمبيع أصلا، فإذا بذله لم يؤدي المبيع، يراد ويقال أبدله بما يكون مصداقا للمبيع وهو الفرد الصحيح. هناك لا أستطيع أن أقول أبدله لأن البيع وقع على هذا الشخص على الجزئي، فإبداله يعني دفع ما لم يقع عليه البيع، واضح؟ فيتعين فيه الخيار لتدارك نقصه. أما هنا فالبيع اصلا وقع على الموصوف بالصحه ولم يقع على هذا، هذا ليس مصداقه، واضح؟ فلا بد ان يبدله وياتي بمصداق المبيع وهو الصحيح، فلا خيار هناك. إذن الغالب فرض الثمن من الكلي، والكلي ليس فيه خيار عيب، لذلك يفرض غالبا الخيار في المبيع الذي يكون من الأمتعة الشخصية. لأنك كثيرا، لا أقول الغالب، كثيرا كثرة مكافئة أو ربما أكثر، ما يكون المقصود لك بالشراء عينا شخصية، أريد هذا، أريد هذا الثوب، هذا هذه الحنطة أعجبتني، هذا القماش، تلك الدابة، ذاك العبد، وهكذا. وأحيانا وكثيرا أيضا يكون كليا، أعطني 5 أصواع من حنطة كذا الموصوفة بكذا، سحالا أو مؤجلا بحيث يكون بيع سلما مثلا، اشتري لي أو أعطني، لا اشتري لي، أعطني أنت البائع نسخة من كتاب كذا، طبعة كذا مثلا، وهكذا يكون كليا، لكن كثيرا ما يكون شخصيا. أما في الأثمان فالغالب أنها كلي وليس في الكلي خيار عيبين. قال: ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن، وقد عرفت هناك، يعني احتمالان، لكن رجحنا هذا، أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن، وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد الغبن واقعا، يعني والعيب هنا أيضا لأنهما من باب واحد. وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوث الخيار بظهور العيب، فظاهر كثير من كلماتهم على خلاف هذا الذي رجحناه، خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط. وهم ماذا يقولون في رؤية المبيع على خلاف ما اشترط؟ قد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها، قبل الرؤية، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية، إذن الرؤية سبب الخيار عندهم، فالمبيع، فالعيب، ظهور العيب الذي هو بمنزلة الرؤية يكون أيضا بمقتضى ذلك هو السبب. لكن من جهة أخرى أيضا، المتفق عليه هنا في باب العيب نصا وفتوى جواز التبري وإسقاط خيار العيب، يعني في متن العقد وقبل ظهور العيب، وهذا مدام هو المتفق عليه من كلماتهم، إذن أيضا لابد أن تحمل كلمات متقدمة على خلاف ظاهرها إذا كان هذا الظاهر صحيحا، وإلا هناك من شكك في هذا الظاهر. طيب، ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب أن استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس العيب الواقع، بنفس وصفه، بنفس انتفاء وصف الصحة واقعا. واضح؟ هذا الذي قلت، قيل إنه مصادر، ولماذا لا معنى لأن يكون إلا كذلك؟ هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب، لكنها لا تدل على العلية التامة، فلعل الظهور شرط، فيرجع إلى أنه يحدث عند حدوث الظهور لا تفيد. وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله، وأن الدليل يفيد ثبوت الحكم بمجرد العيب واقعا أو بظهور العيب. طيب، هذا فيما فهمنا من الدليل، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين هي القواعد، أصول عملية، فافهم: ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن كما صرح به العلامة وغير العلامة، صرحوا بذلك هنا يعني في خيار العيب، وأيضا في باب الصرف. في باب الصرف يعني بيع النقدين أحدهما بالآخر، صرحوا بأنه إذا ظهر فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيبا أنه يكون لمن وصل إليه هذا العوض الخيار. فلو ظهر في المثمن يكون في الثمن يكون للبائع واضح الخيار، كما أنه لو ظهر في المثمن كنا نقول إلى الآن يكون للمشتري. والظاهر أنه شموله للثمن مما لا خلاف فيه، وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، مع ذلك هذا لا يضر. فالظاهر أنه لا مما لا خلاف فيه، وإن كان مورد أخبار ظهور العيب في المبيع. لماذا؟ لأن الغالب كون. لماذا لم يختلفوا في التعميم وعمموا مع أن مورد الأخبار كذا؟ قال تنزيلا للأخبار على الغالب، فإن الغالب كون الثمن نقدا غالبا، قالوا كلمة غالبا الثانية زائدة مستغنى عنها، كون الثمن نقدا الغالب كون الثمن نقدا، وكون المثمن متاعا فيكثر في المتاع في المثمن العيب بخلاف النقد، فإنه العيب فيه قليل أو أقل من ذاك. القول في مسقطات هذا الخيار، ومسقطاته على أقسام، لأنها إما أن تسقط هذا الخيار بطرفيه، هذا الخيار له طرفان، فإن ذا الخيار مخير بين الرد وبين الاحتفاظ بالمبيع مع الأرش، بين الرد والأرش، فالمسقط طار يسقطه بطرفيه بالرد والأرش جميعا، وأخرى يسقطه بأحدهما، وهذا طبعا على قسمين، لأنه تارة يسقط الرد خاصة دون الأرش وأخرى بالعكس. المسألة الأولى يتعرض فيها لمسقطات الرد خاصة، القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحد طرفيه، مسألة يسقط الرد خاصة بأمور. أول الأمور التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش، إذا صرح بذلك واضح لا كلام هنا، يقول أسقطت الرد وأريد الأرش، خلص هذا واضح. طيب لو أطلق الالتزام بالعقد، قال التزمت العقد، أمضيت العقد، رضيت بالعقد، على ما يحمل؟ يقول لا يبعد أن يحمل على إسقاط الرد خاصة وعدم سقوط الأرش. نعم لو قال أسقطت الخيار سقطا جميعا. الثاني وجهه واضح، فإن الخيار عبارة عن هذه السلطنة على الطرفين، طرف الرد والأرش، فإذا أسقطه سقط بطرفيه، سقط كله بشقيه، وهذا واضح، هذا الشق الثاني، هذا الفرض الثاني إذا قال أسقطت الخيار. طيب إذا قال التزمت بالعقد، رضيت بالعقد، لماذا لا تقول وعبارة أخرى عن إسقاط الخيار بطرفيه وتقول يسقط الرد خاصة دون الأرش؟ كأنه لأن الرضا بالعقد والالتزام به لا يتنافى مع الأرش، واضح؟ يمكن أن ترضى بالعقد بإسقاط الرد والأرش جميعا، هذه صورة، ويمكن أن ترضى بالعقد أيضا مع أخذ الأرش، فإن صورة أخذ الأرش ليس فيها فسخ العقد، الرد فسخ للعقد ورفع له من أصله فينافي الرضا به، لكن أخذ الأرش أو القبول بالأرش لا ينافي الرضا والالتزام بالعقد، لأنه نوع التزام به ولو مع تفاوت ما بينهما. فإذا كان يمكن الأمران فالقدر المتيقن منهما عند إطلاق الكلام أنه رضي من جهة الرد لا أكثر، يمكن أن يوجه بهذا البيان، وإلا فهناك من اعترض على هذا. ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوط الأرش، يعني أيضا كسقوط الراد. طيب هذا في المسقط الأول. المسقط الثاني التصرف، كما لو اشترى ثوبا قماشا مثلا ففصله وقطعه وخاطه، اشترى كتابا فكتب عليه بعض الحواشي أو مزق تمزقت بعض أوراقه وأمثال ذلك. التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة وفي السرائر، أو كما في التذكرة، ما هو الدليل على أن التصرف يسقط الرد خاص؟ هو في السرائر الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منه. دليل الأول إجماع، ونحن نتكلم هنا عن التصرف مطلقا ولو قبل ظهور العيب كما سيتضح بعد قليل، نحو هذا الكلام في المسالك. لكن سيأتي الخلاف من الشيخين، يعني المفيد والطوسي والأسكافي ابن الجنيد في هذا، ولو في الجملة. ما المقصود من الخلاف في الجملة؟ سيأتي أنهم قالوا بكون التصرف مسقطا إذا كان مغيرا للعين، في تغيير للعين لا مطلق التصرف، واضح كيف؟ فهم في الجملة مخالفون، يعني في التصرف الذي لا تغيير فيه، وفي الجملة بنحو الموجب الجزئية أيضا موافقون ومع المجمعين، يعني إذا كان التصرف مغيرا. وسيأتي أن المصنف يميل إلى هذا، يرجح هذا. وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين ومن زهرة وظاهر المحقق، بل المحقق الثاني. هذا الترقي أحيانا تكون عبارة المحقق مثلا عبارة العالم يمكن أن يدعى إنها غير ظاهرة، فهو يقول بل حتى هذا إن عبارته ظاهرة في المخالفة. إذن هذا الدليل الأول إجماع، واستدل على أو استدل عليه في التذكرة أيضا تبعا للغنية، يمكن أن يكون معنى أيضا يعني كما في الغنية وتبعا لها، ويمكن أن يكون أيضا يعني بدليل مضافا إلى الإجماع المتقدم. استدل عليه في التذكرة أيضا يعني قيد للاستدل، استدل أيضا يعني مضافا إلى الدليل المتقدم والاستدلال المقدم بالإجماع، استدل أيضا بأن تصرفه إلى آخره، يريد أن تصرف المشتري مثلا في المبيع المعيب قبل ظهور عيبه رضا به على الإطلاق. ما معنى رضا به على الإطلاق؟ يعني رضا به سواء ظهر فيه عيب أو لم يظهر فيه عيب، رضا به وإن ظهر فيه عيب. لماذا؟ يقول لأنه لو كان لا يرضى به لو ظهر معيبان لكان اللازم عليه الآن أن يصبر الصبر والثبات، ينتظر حتى يعلم حاله، يعلم صحته من عيبه، فإن كان صحيحا فبها، وإن كان معيبا أظهر عدم رضاه بعيبه ورده مثلا أو على الأقل أخذ أرشه. من عدم صبره إلى ظهور حال الصحة وخلافها وإقدامه على التصرف من الآن، كأنه ماذا يقول؟ أنا لا يهمني، ظهر معيبا ظهر غير معيب خلاص أنا راض بهذا. هذا ولكن قد يقال، وقبل قليل في سياق الكلام أشرنا إلى نحو إشكال في هذا، وأن التصرف إذا كان من جهة الدلالة على الرضا يسقط الخيار، فنحن نقول لا يدل على الرضا إلا إذا وقع بعد علمه بالعيب، علم به ومع ذلك تصرف، فيكون علامة أنه راض به حتى مع عيبه، وأما إذا وقع قبل ظهور العيب فيمكن أن يقال إنه لا دلالة فيه على الرضا، وإنما جرى منه على مبدأ أصالة صحته، كما كان أصل إيقاعه العقد عليه من دون معرفته بصحته وعيبه مبنيا على أصالة صحته وسلامته، كذلك الآن يتصرف على هذا الأساس. اشتريناه إن شاء الله صحيحا ونتصرف على أنه صحيح، لا نريد أن يكون معيبا ونفسخ ونرد أو نأخذ أرش أو هذه العركة كلها، لكن هذا لا يدل على الرضا. فإذا ظهر معيبا مع ذلك هذا خلاف ما بنى عليه، إذن لا يدل التصرف على الرضا إلا إذا وقع بعد العلم بالعيب وظهور العيب. إذا قال واستدل عليه في التذكرة أيضا تبعا للغنية بأن تصرفه فيه رضا منه به على الإطلاق، يعني وإن ظهر بعد ذلك معيبا، ولولا ذلك لولا أنه راض على الإطلاق حتى لو ظهر معيبا كان ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدم صحته، حينئذ يرتب على ما علم أثره. علم الصحة يمضي به، علم العيب يرد أو يأخذ الأرش أو ما شاء. لما أقدم ولم يعتني بذلك إذن هو راض به على الإطلاق. واستدل له أيضا أو عليه بقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه، يعني البائع، ولم يبينه له، لا تبرأ إليه، قال بشرط البراء، ولا قال ترى في عيب، اعلم أن في عيبا، تشتري تعلم أن في عيب، حتى يكون أقدم مع العلم فلا يكون فيه خيار، أو تبرأ إليه من، فيكون تبري مسقط، وهذه من أدلة أن الشراء أو البائع بالتبري من العيب صحيح، هذه من أدلته. إذن أيما رجل اشترى ولم يتبرأ إليه أو ولم يبينه له فأحدث المشتري وتصرف فيه بعدما قبضه، تصرف أحدث شيئا وعلم، شوف لا يمكن عطف علم على قبض، بعدما قبضه وعلم، حتى تكون من أدلة أن العلم بالعيب سبب الخيار مثلا، واضح؟ لأنه فصل بينها بقوله فأحدث شيئا، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم، لو أراد بعد القبض والعلم كان فأحدث فيه شيئا بعدما قبضه وعلم، واضح؟ لكن ما قال كذلك. إذن فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا، أحدث وعلم، يعني ثم علم بعد ذلك، وهذا موافق لنسخة أخرى من الرواية فيها ثم علم، واضح كيف؟ فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بعدما أحدث، يعني ثم علم بذلك العوار وذلك العيب، فإنه ولأنه أحدث فيه يمضي عليه البائع، ليس له رد حينئذ، يمضي عليه البائع، لكن لا أنه يمضي حتى بلا أرش لقوله، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب، يعني بسبب ذلك الداء والعيب مقدار ما ينقص من ثمن ذلك لو لم يكن به عيب. ما ثمنه لو لم يكن به عيب؟ ما مقدار ما ينقص من هذا الثمن بسبب ذلك الداء والعيب؟ يرد عليه هذا الأرش. إذن يمضي عليه البائع من جهة الراد، واضح الاستدلال؟ ويدل عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه، مبدئيا نقول قائما بعينه يعني لم يتصرف فيه، واضح؟ إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب غير قائم بعينه، قد تصرف فيه، قد قطع أو خيط أو صبغ، لا يرد، ولكن رجع بنقصان العيب، يعني أرش. إذن عندما يكون تصرف لا رد، بل رجوعهم بالقاش. هذا المصنف يناقش في هذا، يقول الحكم بسقوط الخيار بكل تصرف، بمطلق التصرف، حتى بمثل ما صرح العلامة بالسقوط بمثله، من مثل قوله للعبد ناولني الماء أو الثوب أو أمثال ذلك، أغلق الباب مثلا، ضع الطعام، ارفع الطعام، أمثال هذا. هذا الحكم أي بالسقوط بأمثال هذه التصرفات في غاية الإشكال، وذلك لأن روايات جواز رد المبيع المعيب فيها إطلاق يشمل مورد التصرف أيضا مثل هذه التصرفات. نعم خرج منه بعض التصرفات بمقتضى المرسلة المتقدمة، مثل ما لا يكون العين معه قائمة، ما لا يكون المبيع معه قائما بعينه، يعني على حاله، واضح كيف؟ أما الباقي فيبقى تحت إطلاق هذه الأخبار، أخبار الرد، خصوصا أخبار الرد الواردة في مثل الجارية التي اشتراها المشتري فبقيت عنده 6 أشهر لا تحيد، 6 أشهر، ومع ذلك قال الإمام عليه السلام يردها. ومثل أخبار رد العبد المملوك في أحداث السنة، والمقصود بأحداث السنة أمراض وبلايا تحدث على مدار السنة أو في مواسم معينة من السنة، كالجذام والجنون والبرص وأمثال ذلك، قال الإمام عليه السلام في هذه يرده ما بين وبين سنة من البيع، واضح؟ في مدة سنة إذا حصل شيء من هذا فإنه يرده بها. هذه الأخبار من الصعب جدا تقييدها، تقييد حكم الرد فيها بما لو لم يكن تصرف بمثلي ناولني الثوب وأغلق الباب، من الصعب جدا. تبقى الجارية 6 أشهر لا يستخدمها في وضع الطعام ومناولة الشراب وأغلاق الباب، أو يبقى العبد عنده سنة ولا يستخدم هذه الاستخدامات البسيطة، يستخدم حتما، ومع ذلك قالت الروايات هو بالخيار إلى سنة، وقالت في تلك ما دامت لم تحد وإن كان مضى 6 أشهر في الفرض قالت له أن يرد، ولم تسأل عن أنه تصرف أو لا، مع بحكم العادة يكون تصرف، إذا ينبغي أن يقول لو كانت مانعا أن يقول الإمام ليس له أن يرد لأنه تصرف وأحدث وأمثال ذلك. إذن هذه الروايات مطلقة، واضح، تشمل التصرف بأمثال ما ذكره العلامة، ولا دليل يصلح لتقييد هذا الإطلاق إلا أمور كلها مردودة، وذلك أن المقيد إما دعوى كون مثل هذه التصرفات اليسيرة دليلا على رضا المشتري بالعقد، وهذا فيه منع واضح لأن مطلق التصرف ليس يدل على الرضا، خصوصا إذا وقع مع جهل المتصرف بالعيب وقبل ظهوره كما ناقشنا قبل قليل، واضح؟ حتى أحيانا بعد العلم بالعيب وظهوره مجرد أن يقول مثلا ناولني كذا ليس بالضرورة أن يكون دالا على الرضا مثلا، ربما، لكن على الأقل التصرف قبل الظهور العيب بالمبيع هذا لا نسلم أنه يدل على الرضا، فهذا لا يصلح للتقييد. الدليل الآخر للتقييد، مقيد الآخر الذي يمكن أن يدعى في المقام، مرسلة جميل، لأنه قال إن كان قائما بعينه وإن كان قد قطع فكذا، الذي فسرناه مبدئيا قلت بأنه إن كان قائما بعينه يعني لم يحدث فيه حدثا، لم يتصرف، وإن كان تصرف بمثل أن يقطع الثوب أو يخيط الثوب أو يصبغه فيرجع بالقرش. لكن نقول هذه لم تقل إن كان تصرف ولم يكن تصرف، قالت إن كان قائما بعينه، ويقابله إن لم يكن قائما بعينه. ويصدق أنه قائم بعينه مع مثل هذه التصرفات. شو إذا قال للعبد ناولني الثوب، وقال للجارية اسقيني الماء، تكون تغيرت عينها؟ لم تعد قائمة بعينها كما كانت؟ هذه التصرفات لا تغير في العين شيئا. وانظر الشق الآخر في المفهوم للشق الأول، إن كان قائما بعينه ما مفهومه؟ إن لم يكن قائما بعينه قابله الإمام بالنص بما إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يعني حصل فيه تغير ما بالشكل بالصفة، واضح؟ على الأقل هذا المقصود، لا مطلق التصرف. هذه الرواية أصلا أيضا لا تصلح دليلا على السقوط بكل تصرف، حتى مثل ما ذكره العلامة، بل حتى هذه يمكن أن يقال إن الوطأ لا يسقط الخيار بمقتضاها، وذلك أنه قال إن كان قائما بعينه، ومع الوطأ تكون قائمة بعينيها لا بعينها فقط، واضح كيف؟ لولا أن الوطأ بالخصوص ورد فيه النص الدال على أنه بحد ذاته مسقط للخيار، لولا ذلك كنا ذهبنا هذا المذهب مثلا. هذا. وأما الدليل الثالث على التقييد فهو ما في الصحيحة المتقدمة، صحيحة أبي جعفر، الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام، أيما رجل اشترى شيئا وبيعيب فأحدث فيه وتصرف، تتمسك بلفظ أحدث تفسره معنى تصرف بمطلق التصرف، فنقول لك في الجواب لفظ أحدث مجمل لا يعلم المراد منه، مطلق التصرف خصوص بعض التصرفات. وهناك قدر متيقن لنا منه، وهو جزمنا بأنه لا يصدق عنوان الإحداث لا لغة ولا عرفا على مثل ناولين الثوب واسقين الماء، واضح؟ لا يصدق أن هنا أحدث حدثا حتى يقال ليس له أن يرد، هذا نجزم به، واضح؟ بل هسه هنا بحث صغير إضافي، أنا أخشى أن يطول الوقت ولا نستطيع أن نقرأ حتى بقية المقدار، فإن شاء الله أذكر به وأكمل بقيته وأقرأه في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.